بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد سبق في اللقاء الماضي الكلام عن حديث أبي مسعود وحديث رافع رضي الله تعالى عنهما، ووقفنا عند الوجه الثالث من التعليق على الحديثين، وهو متعلق بحديث رافع رضي الله تعالى عنه في قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. تكررت هذه اللفظة، لفظة خبيث، في ثمن الكلب ومهر البغي، وكذلك في كسب الحجام. فما المراد بالخبث هنا؟ قال العلامة الفراهيدي في كتابه العين، وهو يتكلم عن الخبث، قال: خبث الشيء خباثة وخبثاً فهو خبيث، وأخبث فهو مخبث، صار ذا خبث وشر. والخابث الرديء، وأخبث القول ونحوه، يتكلم بكلام الرديء. والخبيث نعت كل شيء فاسد، الخبيث نعت كل شيء فاسد، خبيث الطعم وخبيث اللون. والخبثة الزنية من الفجور، إلى أن قال: وخبث الحديد وغيره مما يذاب بالنار، وهو ما يبقى من رداءته إذا أخلص جيده، صافيا فصار جيدا، ما بقي منه فهو خبث الحديد، فهو خبث الحديد. انتهى كلام الفراهيدي رحمه الله. وذكر ابن فارس في مقاييس اللغة أن الخاء والباء والثاء أصل واحد يدل على خلاف الطيب، أصل واحد يدل على خلاف الطيب. يقال خبيث أي ليس بطيب، إلى أن قال: ومن ذلك التعوذ من الخبيث المخبث. فالخبيث نفسه في نفسه، والمخبث الذي له أصحابه وأعوانه خبثاء. لهذا قال الراغب الأصبهاني رحمه الله في المفردات: الخبث والخبيث ما يكره، يعني يطلق هذا اللفظ على ما يكره رداءة وخساسة، محسوسا كان أو معقولا،
أو معقولة، وأصله الرديء الدخلة، الرديء الدخلة يعني الذي من البطانة بطانته رديئة، الجاري مجرى خبث الحديد. ثم قال: وذلك سواء كان محسوسا أو معقولا، ذلك يتناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال. كل هذا يطلق عليه لفظ ماذا؟ الخبيث. قال الله عز وجل: ويحرم عليهم الخبائث، أي ما لا يوافق النفس من المحظورات. وقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، فكناية عن إتيان الرجال والعياذ بالله. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة، والنفوس الخبيثة من النفوس الزكية. وقال تعالى: ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أي الحرام بالحلال، إلى أن قال: وقال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، أي الكافر والمؤمن، والأعمال الفاسدة والأعمال الصالحة. وقوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، فإشارة إلى كل كلمة قبيحة من كفر وكذب ونميمة وغير ذلك. انتهى كلامه. أقول إضافة: وبدعة أيضا، وبدعة أيضا. وذكر العلامة ابن منظور في اللسان أن الخبيث ضد الطيب من الرزق والولد والناس. ثم ذكر عن ابن الأعرابي رحمه الله أن الخبيث أصله في كلام العرب هو المكروه، ما تكرهه العرب، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار، إلى أن قال: وقال الله تعالى في نعت النبي عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات ما كانت العرب تستطيبه من المآكل في الجاهلية مما لم ينزل فيه تحريم، مثل الأزواج الثمانية وغيرها. وذكر جملة من ذلك، ثم قال: والخبائث ما كانت تستقذره ولا تأكله، مثل الأفاعي والعقارب، وذكر جملة. قال: فأحل الله تعالى وتقدس ما كانوا يستطيبون أكله، وحرم ما كانوا يستخبثون، إلا ما نص على تحريمه في الكتاب من مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به عند الذبح، أو بيّن تحريمه على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل نهيه عن لحوم الحمر الأهلية، وأكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. ثم قال: والألف واللام اللتان دخلتا للتعريف في الطيبات والخبائث على أن المراد بها أشياء معهودة عند المخاطبين بها، وهذا قول محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. انتهى. أي ما ذكره من هذا كله ومما قاله الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه، وهو حجة في اللغة كما لا يخفى عليه. قد علمت مما مضى أن هذا اللفظ لفظ الخبيث له معان عدة، له معان عدة لا يقال بحصرها في معنى واحد. لهذا قال العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن لقوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، قال فيه ثلاث مسائل. الأولى قال الحسن الخبيث والطيب الحلال والحرام، يعني هذا معنى مما قيل. وقال السدي المؤمن والكافر، هذا معنى ثاني. وقيل المطيع والعاصي، هذا ثالث. وقيل الرديء والجيد، هذا معنى رابع. وهذا يقول يعني مما ذكر من تفسير المعنى والمراد، قال وهذا على ضرب المثال. والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور، يتصور يعني يتصور الطيب ويتصور الخبيث في المكاسب والأعمال والناس والمعارف من العلوم وغيرها. فالخبيث من هذا كله، سواء كان من العلوم، من الناس، من المكاسب والأعمال، فالخبيث من هذا كله لا يفلح ولا ينجب ولا تحصل له عاقبة وإن كثر، والطيب وإن قل نافع جميل العاقبة. قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، إلى أن قال فالخبيث لا يساوي، سواء كان في المكاسب أو الناس أو المعارف أو الأعمال أو العلوم، فالخبيث لا يساوي الطيب مقدارا ولا إنفاقا ولا مكانا ولا ذهابا. وهذا بين لا يساوي المفارقة بينهما من كل وجه. علمنا إذن يطلق هذا اللفظ ويراد به ماذا؟ معان عدة. استصحب هذا المعنى الذي ذكرناه وهذا الشرح الذي أوردناه، لأننا سنحتاجه فيما يأتي من مسائل الباب، من مسائل الباب. الوجه الرابع من فقه حديثي الباب، ترى في حديث أبي مسعود وفي حديث رافع الكلام عن الكلب وعن ثمنه، فهنا الكلام عن مسألة حكم بيع الكلب. الثمن بناء على بيع يجري، نعم، ويأخذ صاحبه الثمن. فهذه مسألة متعلقة بمسألة، أو هذا الأمر متعلق بمسألة بيع الكلب. أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، جماهير العلماء أن بيع الكلب محرم مطلقا، المعلم وغير المعلم، المعلم وغير المعلم، يعني سواء كان كلب صيد أو ماشية أو زرع أو غير ذلك مما ليس معلما، كله محرم. كما قلت هذا قول جماهير العلماء الشافعي وأحمد، وهو قول لمالك والمشهور عند المالكية، وقول عند الحنفية، وقالت به الظاهرية أيضا، وسبقهم إلى هذا عدد من الصحابة قالوا بالتحريم مطلقا، كعلي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وجمع آخرين، ومن التابعين الحسن والحكم وغيرهم. القول الثاني الجواز، جواز البيع مطلقا، المعلم وغير المعلم، يعني بخلاف الأول. ويقولون أن متلفه، أي قاتل الكلب، من أتلف الكلب فإنه يضمن، فإنه ماذا؟ يضمن. وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك رحمهم الله أجمعين. القول الثالث فرقوا بين ما أبيح اقتناؤه ككلب الصيد وكلب الماشية ونحوه، هذا مما أبيح اقتناؤه قالوا يجوز بيعه، وأما ما لا يجوز اقتناؤه يعني يحرم اقتناؤه فلا يحل بيعه. هذا القول محكي عن عطاء والنخعي. الرابع من الأقوال لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه، لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه، قول مالك رحمه الله. حجة الذين منعوا وقالوا بمنع بيع الكلب مطلقا هي الأحاديث الواردة في بيان أو في تحريم ثمن ماذا؟ الكلب، لأن مقتضى النهي عن ثمن الكلب تحريم بيعه، وأن النهي الوارد عن ثمن الكلب جاء من غير تقييد، لا بمعلم ولا بغير معلم، مطلقا. لذا لا قيمة على متلفه، لا قيمة على متلفه. جاء في وصف حديث رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف ثمن الكلب بأنه خبيث، وهذا الوصف يقتضي التعميم في كل كلب، في كل كلب، إلا إن جاء دليل يخصص كلبا دون غيره، دون غيره. ومن الأدلة أيضا على التحريم ما رواه الأئمة أبو داود والنسائي وأحمد، وصححه الحافظان ابن الملقن في الإعلام وابن حجر في الفتح، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب صاحبه، إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، فاملأ كفه ترابا. وأخرج الإمام أبو داود في السنن، وحكم على إسناده الحافظان ابن الملقن في الإعلام وابن حجر في الفتح بأنه حسن، وصححه الإمام ابن القيم في زاد المعاد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل ثمن الكلب، لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي. واضح؟ علة من منع أيضا إضافة إلى ذلك وحرم بيعه أنه نجس، أنه ماذا؟ نجس مطلقا. هذه العلة، علة النجاسة، قائمة في المعلم وغير المعلم، لكن المعلم قد رخص لنا أن نأكل ما صاده، أن نأكل، فهذا مستثنى. هذا الاستثناء لا يدل على الطهارة، لا يدل على ماذا؟ على الطهارة. أما علة من منع منه، ممن لا يرى نجاسته، منهم من أهل العلم من يحصر نجاسة الكلب في لعابه فقط دون سائر بدنه، فأعلى أو يرى المنع من ذلك لا للنجاسة، ولكن أنه قد جاء النهي عن اتخاذ الكلب، وجاء أيضاً الأمر بقتل الكلب. الأمر بماذا؟ بقتل الكلب. ولذلك خص من الكلاب ما أذن في اقتنائه أو اتخاذه. في ماذا؟ فيما أذن في اتخاذه. يدل على هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنهما في الاستثناء، حيث قال عليه الصلاة والسلام، أو قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، قط السنور، إلا كلب صيد. فجاء هنا إيش؟ الاستثناء. حديث أخرجه الإمام النسائي في المجتبى وغيره، سيأتي الكلام حوله. ومن أجاز البيع هو عين هذا الحديث الوارد، حديث جابر في الاستثناء. قالوا بما أنه مستثنى إذن يصح ماذا؟ بيعه وثمنه وأخذ ثمنه. الذين قالوا بأن من قتل الكلب أو أتلفه تجب عليه القيمة، تجب عليه ماذا؟ القيمة. يعني ذكروا أثرا عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أغرم إنسانا ثمن كلب قتله، إنسان قتل كلبا فأغرمه عثمان رضي الله تعالى عنه ثمن الكلب 20 بعيرا، 20 بعيرا. أخرج هذا الأثر الإمام الشافعي في الأم، ومن طريقه البيهقي في الكبرى. الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، التحريم مطلقا، معلم وغير معلم. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف متعقبا: من أباح بيع الكلاب وأوجب على قاتله القيمة، قال: ولا معنى لقوله، لمن قال هذا القول، إذ هو خلاف ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: وإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثمن الكلب وأخبرنا أنه حرام فذلك على العموم، يدخل فيه جميع الكلاب، ولا يجوز أن يستثنى من خبر الرسول إلا بخبر مثله، ولا نعلم خبراً عارض هذا الخبر الذي ذكرناه خبر أبي مسعود رضي الله تعالى عنه. انتهى كلام حديث أبي مسعود الذي معنا في الباب. تعقب الحافظ ابن الملقن كلام الإمام ابن المنذر لما قال: لا نعلم خبرا عارض هذا الخبر، قال: يعني صحيحا، يعني لا نعلم خبرا صحيحا عارض هذا الخبر الصحيح. لماذا علق بهذا التعليق؟ كي لا يأتي متحذلق فيستدرك على الإمام ابن المنذر بحديث جابر في الاستثناء الآتي، الكلام حوله بحول الله. وضح حديث جابر هذا الذي فيه الاستثناء، قد تكلمت عليه بالتفصيل في رسالة الموسومة بالأحاديث التي حكم عليها الإمام النسائي بالنكارة في كتابه المجتبى جمع ودراسة، فجمعت كل ما حكم عليه الإمام النسائي بأنه منكر في كتابه المجتبى كاملا، وخلصت فيه إلى أنه حكم على نحو من 7 أحاديث فقط بأنها منكرة، ومنها حديث من؟ جابر. خلاصة كلامي مما نقلته هناك، نقلته أقوالا كثيرة عن أئمة العلم هناك، أن هذا الحديث لا يثبت، حديث الاستثناء، وأن الحديث مختلف فيه رفعا ووقفا، وأن الصواب فيه الوقف كما رجعه الإمام الدارقطني وغيره. والحمل في هذا الاختلاف في الحديث على الإمام حماد بن سلمة، ذلك أن الإمام حماداً رحمه الله ضابط عن بعض شيوخه دون بعض، وأفصح الحافظ ابن رجب، الإمام ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم أفصح هناك عن وجه النكارة التي حكم بها الإمام النسائي على الحديث بأنه منكر، فقال في جامع العلوم والحكم عقب نقله كلام الإمام النسائي وترجيح الإمام الدارقطني لوقفه، قال: وقال أحمد، الإمام أحمد، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام رخصة في كلب الصيد، لم يصح. هذا وجه النكارة، أنه لم يصح، وهنا فيه استثناء. ثم قال: وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع، وهو وإنما هو من الاقتناء. فرق بين البيع والاقتناء. قال: وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ، لأن مسلماً لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئاً، يعني على هذه الصيغة المجتمعة. قال: وقد بيّن في كتاب التمييز أن رواياته حماد عن أبي الزبير، حماد عن كثير من شيوخه، أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية، انتهى. قال الإمام ابن رجب: وقد أشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه. هو يشير إلى ما ذكره الحافظ البيهقي في سننه الكبرى، حيث قال: الاستثناء المذكور في كلب الصيد ليس ثابتاً في الأحاديث الصحيحة. واضح. لهذا قال الحافظ النووي في شرح مسلم، قال في الحديث الآخر، يعني عند مسلم: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، وفي رواية: ثمن الكلب خبيث. ثم ذكر حديث رافع في هذه الرواية في اللفظ. ثم قال: أما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا، كل هذا يدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلماً أو لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال جماهير العلماء منهم، فسرد أمة من العلماء، ثم قال: دليل الجمهور هذه الأحاديث، يعني ما جاء في حديث أبي مسعود وحديث رافع وما جاء في معناها، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، حديث جابر يعني، وفي رواية: إلا كلبا ضاريا، ثم ذكر بعض الألفاظ، ثم قال: فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث، وقد أوضحتها في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه. ومن الأئمة الذين تكلموا أيضا بإسهاب حول هذا الحديث، حديث الاستثناء، الإمام ابن القيم رحمه الله في جماعة كثيرة من أهل العلم ممن ذكرتهم في الرسالة المشار إليها. أما أثر عثمان رضي الله تعالى عنه، قد قلت أنه قد أخرجه من؟ الإمام الشافعي في الأم، ومن طريقه البيهقي في الكبرى، فاعلم أن الإمام الشافعي، لأن البعض قد أحال إلى أن هذا الأثر عند الشافعي فقط وسكت، لكن هنا أمر مهم يجب أن تتفطن له، وهو أن الإمام الشافعي يرويه عمن كان يناظره. أعني أن الإمام الشافعي ناظر رجلاً ممن يرى جواز بيع الكلب مطلقا وأن على متلفه القيمة. ففي الأم قال الشافعي عن بعض من كان يناظره في هذه المسألة، فقال الشافعي عن هذا الشخص أن الشخص قال، هذا المناظر قال: أخبرني بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس أن عثمان، إلى آخر الأثر الذي تقدم، واضح؟ فهو يحكيه عمن ناظره، سمعه منه. يقول فقال، أي هذا المناظر، الإمام الشافعي رحمه الله لم يسلم لهذا المناظر بهذا الأثر وبصحته، لهذا حاججه في مناظرته فقال له: فقلت له: أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان أرأيت إن ثبت هذا عن عثمان كنت لم تصنع شيئاً في احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني تريد أن تضرب قول عثمان بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول عثمان، لم تصنع شيئاً. ما يعرف عن عثمان خلاف هذا، لا يرد خبراً عن رسول الله، بل يطرح قوله أمام قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لم تصنع شيئاً في احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والثابت، يقول الشافعي، والثابت عن عثمان خلافه، خلاف ما ترويه. يقول قال: فاذكره، هذا المناظر قال للشافعي: فاذكره. قال: قلت أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب. هناك أوجب على من أتلفه وقتله 20 بعيرا، وهو يخطب هنا ويأمر بقتل إيش؟ الكلاب. فقال الإمام الشافعي له: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته؟ يأمر بالقتل، من سيقتل؟ فلان وفلان من الناس يغرمون قيمته. فبهت هذا، ما أجاب. ولهذا قال البيهقي رحمه الله عقبه في الكبرى: هذا الذي روي عن عثمان رضي الله عنه في تضمين الكلب منقطع، يعني زيادة على أنه يعني من حيث المتن لا يستقيم، كذلك من حيث الإسناد لا يستقيم، فهو منقطع. وقد روي من أوجه أخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكره عن عثمان في قضية ذكرها منقطعة. كرر هذا الكلام البيهقي أيضا في معرفة السنن والآثار، وضعفه أيضا الحافظ النووي في شرح مسلم. وقال أبو العباس شهاب الدين الشافعي في مختصر الخلافيات: هذا إن ثبت عن ابن إسحاق، لأنه من طريق ابن إسحاق، أخبرني بعض أصحابنا إلى آخره، قال: هذا إن ثبت عن ابن إسحاق فهو، أي ابن إسحاق، لم يقل أخبرنا عمران، ولا قال، ولكن قال عن عمران، وهو مشهور بالتدليس. ثم عمران ابن أبي أنس، ثم عمران لم يدرك عثمان فهو منقطع. واضح؟ إذن لا يستقيم الاستدلال بأثر ماذا؟ عثمان، لا متنا ولا سندا. قد يأتي قائل فيقول جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا بنحو أثر عثمان رضي الله تعالى عنه. الأثر الوارد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا لا يصح، وقد أعله الأئمة كالبخاري وغيره من أئمة العلم. وضح؟ قال شيخنا رحمه الله العثيمين معلقا على حديث أبي مسعود في الباب، قال: هذا الحديث فيه عدة فوائد. الأولى تحريم ثمن الكلب، ويؤخذ من قوله نهى عن ثمن الكلب، والأصل في النهي التحريم. ومن فوائده أيضا أن ظاهر الحديث شمول النهي عن ثمن الكلب ولو كان معلما يصاد به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستثني. بل لو قال قائل إن كلب الصيد والحرث والماشية يدخل في الحديث، يعني في النهي، دخولا أوليا، لو قال قائل هكذا لقلنا هذا هو الصواب، لأن غير هذه الكلاب، يعني كلاب غير لا لصيد ولا لحراسة ولا لماشية، لأن هذه الكلاب لا تباع ولا تشترى. هذه الكلاب المسعورة التي فوق الجبال وعلى في الأودية لا تباع ولا تشترى. قال: وبهذا نعرف أن استثناء كلب الصيد والحرث والماشية، يعني في حديث جابر، لا وجه له، فكيف نخرجه من العموم والظاهر أنه هو المراد؟ فإذا وجدنا شخصا عنده كلب ماشية وأبى أن يعطيه أحدا يحتاج إليه، هذا الثاني يحتاج إليه إلا بثمن، الأول يقول ما أعطيك إلا بإيش؟ بثمن. قلنا هنا يجوز أخذه منه استنقاذا، والإثم على الآخذ البائع الذي باع الكلب، مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنيا عنه لا يحتاج إليه حرم عليه اقتناؤه فضلا عن بيعه، ولا يحتاجه ومقتنيه، ثم أيضا باعه، فوقع في التحريم من جهتين: اقتناء وهو لا يحتاج، وباع وأكل الثمن وهذا محرم. ثم قال: ومن فوائد الحديث أن الكلب غير متقوم، يعني لو أتلف كلب الصيد أو الحرث أو الماشية فلا قيمة له شرعا، لأنه لو كان له قيمة لجاز أخذ الثمن، أو لجاز له الثمن، إذ إن القيمة عوض عن العين المتلفة، والثمن عوض عن العين الفائتة عن صاحبها، وفي كل منهما حرمان لصاحب الكلب من منفعته. وهذا القول هو الراجح، أنه لا قيمة له، وأن إتلاف كلب الصيد أو الحرث أو الماشية هدر. فإن قال صاحب الكلب الذي أتلف كلبه: كلبي غالي جدا، كلبي غالي عندي جدا، فماذا نقول؟ قال الشيخ: نقول في مثل هذه الحال يعطى إن وجد كلب مثل كلبه، يعطى من غير أخذ المال، وإلا فيعطى ما يهون عليه مصيبته دفعا للشر والفتنة. وأما الثاني الذي قتل ذاك واعتدى على كلب ذاك فيعزر بسبب تعديه على ما يختص به هذا الرجل، تعدى على غيره، على مال غيره. ولكن الواجب على من عنده كلب معلم أو حرث أو ماشية إذا استغنى عنه أن يبذله بالمجان لمن أراده ممن له حاجة، أو يسيبه، لأنه لا يجوز اقتناؤه إلا للحاجة أو إلا لحاجة من الحوائج الثلاثة، وهي الصيد والحرث والماشية. واضح؟ انتهى كلام الشيخ. فأنت ما تراه ممن يسحب الكلاب ويشتري الكلاب ويدخلها البيت ويؤكلها ويلاعبها، هذا أين ذهبنا؟ نحن نتكلم عن من ينتسب إلى الإسلام، وسيأتي الكلام على حكم هذا بحول الله تعالى. كلام أقول كلام شيخنا رحمه الله هذا الذي ذكره، وأن دخول الكلب المعلم في هذا النهي دخولا أوليا إلى ما علل به، هو استفاده من كلام للإمام ابن القيم رحمه الله من زاد المعاد، هو مسبوق إلى هذا التقرير، مسبوق إلى هذا التقرير، مما يدل على تحريم الاقتناء. كأصحابنا كأصحاب هؤلاء الذين يمشون في الطرقات في بعض البلدان وفي بعض الأماكن وبعض المدن، ورأينا مع الأسف في بعض هذه المدن في البلاد هذه
مع الأسف الشديد من تشبه بالكفار في مثل هذا الفعل القبيح والشنيع والرديء. فاسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. الضار كلب الصيد يعني،
كما جاء هذا في لفظ عند مسلم،
وفي الصحيح أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة
قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. القيراط مثل جبل أحد،
قيراطان كل يوم.
انظر إلى التفريط الذي يقع فيه كثير من الناس ويتساهلون،
نعوذ بالله من هذا،
لا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الثانية مسألة مهر البغي وحلوان الكاهن، تقدم الكلام على بيان معناهما، أليس كذلك؟
وعليه يقول الحافظ الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام:
الإجماع قائم على تحريم هذين، مهر البغي وحلوان
الكاهن، الإجماع قائم على تحريم هذين لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض، أما الزنا فظاهره، وأما الكهانة فبطلانها وأخذ العوض عنها من باب أكل المال بالباطل. وفي معناها: كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب، اللي يقرأ الكف واللي يقرأ الفنجان واللي ما أدري إيش واللي كذا، ومنهم الدجالين الذين تظاهرون بالرقية والخزعبلات ويرقون الناس وكذلك يأخذون ويفعلون المنكرات والعجائب من أفعالهم. تكلمنا غير مرة على المخالفات التي يرتكبها هؤلاء الذين يدعون الرقية زورا وكذبا وافتياتا. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال البغوي: من أصحابنا والقاضي عياض أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء
والنائحة للنوع، انتهى، يعني ما تعطاه إن كانت مغنية أو كانت ماذا؟ نائحة. المسألة التي تليها وهي الثالثة متعلقة بماذا؟ بكسب الحجام.
كم لنا؟
بكسب إيش؟ الحجام. الكلام عن هذه المسألة له طرفان. مسألة كسب الحجام الكلام عليها له إيش؟ طرفان. الطرف الأول سأتكلم عن ثم آتي عن إلى الحكم، وهو الطرف الثاني. جاء هنا في حديث رافع: وكسب الحجام خبيث، أليس كذلك؟ وقد قرن كسب الحجام بمهر البغي وثمن إيش؟ الكلب. فهل دلالة كلمة خبيث في الجمل الثلاث دلالتها واحدة أم مختلفة؟ واضح؟ أهي واحدة أم مختلفة؟ لفظة خبيث، لفظة إيش؟ خبيث. قال الحافظ ابن دقيق في الإحكام: الخبيث من حيث هو، يعني إطلاق لفظ الخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحاً، لا يدل على ماذا؟ على الحرمة صريحاً، يعني على التحريم صراحةً، انتهى. ماذا يريد؟ يريد رحمه الله أنه لا بد من النظر في سياق اللفظة، بمعنى أنه يرد هذا اللفظ أو ترد هذه اللفظة ويراد بها الحرام، وترد ويراد بها غير ذلك، كما تقدم لما تكلمنا عن لفظة إيش؟ خبيث. قلت لك استصحب هذه المعاني ستحتاجها في الأحكام. طيب، دلالة كلمة خبيث في ثمن الكلب وفي مهر البغي، قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي إيش؟ خبيث. دلالتها في 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 الكلب وفي البغي دالة على التحريم بلا ريب، فالمراد بالخبث هنا التحريم، وسيأتي مزيد بيان بحول الله. أما الحجام ففي دلالته على أن المراد به التحريم نظر. قال الحافظ الخطابي رحمه الله في معالم السنن: وجه الحديث ما ذكرته لك، وأن الخبيث معناه الدنيء. معناه إيش؟ الدنيء، كقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الدون الدنيء. ها؟ قال: فأما قوله عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، فإنهما على التحريم، وذلك أن الكلب نجس، أن الكلب نجس الذات، محرم الثمن، وفعل الزنا محرم، وبذل العوض عليه وأخذه في التحريم مثله، لأنه ذريعة إلى التوصل إليه، والحجامة مباحة وفيها نفع وصلاح الأبدان. ثم قال: قد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ الواحد ويفرق بينهما في المعنى. في إيش؟ في المعنى. سياق يأتي في سياق واحد مقترنين، نعم، لكن يفرق بينها في المعنى. وذلك كيف يفرق؟ حسب ذلك، على حسب الأغراض والمقاصد فيها. وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الندب وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز، وإنما يعلم ذلك بدلائل الأصول واعتبار معانيها. انتهى كلامه الحافظ ابن الأثير. في النهاية نقل كلام الحافظ الخطابي هذا بتقديم وتأخير. قال الحافظ أبو العباس أحمد ابن عمر، أبو العباس أحمد ابن عمر القرطبي في المفهم معلقاً على حديث أبي مسعود الذي معنا في الباب، لما قال نهى النبي نهى عن ثمن الكلب، قال: النهي هاهنا قصد به القدر المشترك، القدر المشترك بين التحريم والكراهة، كلاهما يدخل يعني في حيز النهي. إذ كل واحد منهما كان يتكلم عن بهر البغي وعن ثمن إيش وعن حلوان الكاهن وعن حلوان الكاهن إذ كل واحد منهما منهي عنه. ثم نأخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آخر كما قد اتفق هنا. ثم قال: لكن لا نسلم أنه يلزم من الاشتراك في مجرد العطف وعن مجرد العطف الاشتراك في جميع الوجوه، إذ قد يعطف الأمر على النهي والإيجاب على النفي، وإنما ذلك في محل مخصوص كما بيناه في أصول الفقه. ثم أورد لفظ حديث رافع رضي الله عنه، هذا جاء بلفظ آخر لحديث رافع: شر الكسب، شر إيش؟ الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. ثم قال: مساق هذا الحديث، السياق الذي ورد، يدل على صحة ما قلناه من أنه لا تلزم المساواة في المعطوفات على ما ذكرنا في الأصول. ألا ترى أنه شرك، يعني اشترك، بين مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام في شر الكسب، فيكون شر في كسب الحجام بمعنى ترك الأولى أو ترك الأولى والحظ على الورع، وهذا مثل ما تقدم من قوله: شر صفوف النساء أولها، شر صفوف النساء إيش؟ أولها. ويكون شر في مهر البغي على التحريم. انتهى. بهذا يتبين لك أن المقصود في قوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، أن المراد به هنا خبث الكسب نفسه. لماذا؟ لأنه كسب دنيء، كسب إيش؟ دنيء، إذ العمل من الأعمال الدنيئة
والمراد تنفير الناس عن هذه المكاسب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد: فخبث أجر الحجام، خبث أجر الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل، من جنس خبث أكل الثوم والبصل، لكن هذا خبيث الرائحة وهذا خبيث لكسبه، وهذا خبيث لكسبه. طيب لماذا كل هذا الكلام والقيل والقال؟ هذه المسألة كما قلت وأشرت في اللقاء الماضي متعلقة بمسألة في الأصول يسمى أو يقال لها دلالة الاقتران. دلالة إيش؟ الاقتران. رأيت للبعض ممن كتب في هذا الباب من الأصوليين بعضهم نعم يرد دلالة الاقتران مطلقاً ويرى أنها ضعيفة وكلام، لكن الحقيقة أن المسألة هذه تحتاج إلى تحرير. ومن يعني ما أقول أمتن من حرر دلالة الاقتران من الناحية الأصولية الإمام ابن القيم في أي كتاب؟ ليس في إعلام الموقعين، لا، في بدائع الفوائد. فين؟ في بدائع الفوائد. فماذا قال؟ في المجلد الرابع من الطبعة المؤخرة هذه عن عالم الفوائد أو كذا، المجلد الرابع الصحيفة 1627، قال رحمه الله: دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن وضعفها في موطن، وتساوي الأمرين في موطن، يعني القول بالضعف مطلقا غير محرر. تظهر قوتها في موطن وضعفها في موطن والتساوي في موطن. ثم بيّن: فإذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله قويت الدلالة. اشتركا في إطلاقه واختلفا في إيش؟ في تفصيله قويت الدلالة. ثم ضرب أمثلة لهذه الدلالة ومثل لها وقال: ولقائل أن يقول اشتراك المستحب والمفروض في لفظ واحد عام لا يقتضي تساويهما، مستحب ومفروض، لا لغة ولا عرفا، فإنهما إذا اشتركا في شيء لم يمنع افتراقهما في شيء، فإن المختلفات مستحب ومفروض، فإن المختلفات تشترك في لازم واحد، فيشتركان في أمر عام ويفترقان بخواصهما. فالاقتران كما لا يثبت لأحدهما خاصية لا ينفيها عنه، لا يثبت ولا ينفيه، فتأمله، وإنما يثبت لهما الاشتراك في أمر عام فقط. وضح؟ وأما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منها بنفسها، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة، ومثل بمثال آخر أيضا ثم قال: فالتعرض لدلالة الاقتران ها هنا في غاية الضعف والفساد، فإن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن الجملة الأخرى، صحيح؟ واشتراكهما في مجرد العطف لا يبولن ولا يقتصر، في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه، وإنما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف مفرداً على مفرد، فإنه يشترك بينهما في العامل، كقام زيد وعمر كلاهما قام. وأما نحو اقتل زيداً وأكرم عمراً، في مفارقة ولا لا؟ في مفارقة، فلا اشتراك في معنى، هذا يأمره بالقتل، هذا يأمره بالإكرام، إلى أن قال هذا موضع الضعف. أما موطن التساوي فحيث كان العطف ظاهرا في التساوي، وقصد المتكلم أو قصد المتكلم ظاهر في الفرق، فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد، فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر، وإلا طلب الترجيح. انتهى كلامه رحمه الله. عرفتم؟ هذا باختصار كلامه. طيب، مسألتنا هذه من أي الأقسام الثلاثة تدخل؟ هل مما قويت دلالة الاقتران فيها، أم ضعفت، أم تساوت؟ هي الثانية، وهو الضعف. فمسألتنا هذه فيما يتعلق بكسب الحجام ينطبق أو تنطبق عليها الحالة الثانية من دلالة الاقتران، وهي الضعف، ذلك أن كل جملة منها انفردت في معناها وحكمها وسببها وغايتها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وضح هذا؟
كم لنا؟
طيب، نقف عند الطرف الثاني وهو كسب الحجام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.